يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال يقول كاتبه: كثرت في أيامنا هذه اختلافات الفتاوى بين العلماء مما شتت الأمة وجعل ممن هم ضعاف النفوس الاتكال على هذا الخلاف الكثير، فأخذوا ما ينفع ويتبع هواهم ملقين باللوم وحمل الإثم على من أفتى، حتى طالت الاختلافات في الفتاوى وتغييرها كبار العلماء، فما تعليقكم على ذلك جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك.
الجواب: هذه المسألة أو هذا السؤال يتعلق بالمفتي من جهة، ويتعلق بالمستفتي من جهة أخرى، وكذلك يتعلق بالفتوى. وبناء على ذلك فإن الشخص الذي هو المستفتي إذا أشكل عليه أمر من الأمور فقد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسألوا عما أشكل عليه، وأما المفتي فقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للشخص أن يفتي في مسألة إلا وعنده علم منها. وأما بالنظر للشيء المستفتى عنه فهذا متعلق بالمستفتي من جهة ومتعلق بالمفتي من جهة أخرى، وذلك أن الأسئلة التي يقع وذلك أن الأمور التي يقع السؤال عنها تكون مختلفة، فمنها ما لا يقع أصلا، ومنها ما يحتمل الوقوع، ومنها ما يكون على سبيل اختبار المسؤول، ومنها ما يكون من الأمور التي يراد فيها التشويش على الناس. ولهذا تجد بعض السائلين يسأل عن المسألة الواحدة مجموعة من الأشخاص، وقد يسجل هذه الأمور هذه الإجابات ثم ينشرها للناس. هذا من جهة المستفتي ومن جهة المفتي ومن جهة المسألة المسؤول عنها. وبناء على ذلك كله فإن السائل يسأل عن أمر واقع فقط. أما أنه يسأل عن أمر يتمكن من البحث عنه هو بمفرده فهذا لا يسأل عنه، إنما يسأل عن مسألة واقعة فقط، والمسؤول الذي هو المفتي هذا ينظر في السؤال، فإذا كان مسألة واقعة أجاب عنها، وإذا كانت مسألة لم تقع لنفس السائل فإنه يعني عاد ينظر، لأن بعض المسائل قد مثلا يكون فيها شيء من الإشكال ولا يتمكن السائل عن معرفتها، ففي إمكانه أن يساعده على ذلك. لكن فيه جانب آخر، وهو أن بعض الأشخاص الذين تصدر منهم الفتاوى هم يحتاجون إلى أن يتنبهوا لأنفسهم، وذلك أن بعض الأشخاص لا تكون عنده البنية التحتية العلمية الكافية لأن يجيب عن المسألة التي سئل عنها. وبيان ذلك أن الله جل وعلا أنزل القرآن، والقرآن هو أصل التشريع، والسنة مبينة للقرآن، وما جاء من زيادة في السنة عن القرآن فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشخص يستمد المسائل العقدية والمسائل الفقهية من القرآن والسنة، ولكن هذا الاستمداد يحتاج إلى معرفة وسائل لا بد من توفرها عند الشخص. من هذه الوسائل علم اللغة، سواء كان علم المفردات أو علم الجمل. وعلم المفردات من جهة مفردات اللغة وتصنيفها واشتقاقها، وأما من جهة التركيب فهو علم النحو وعلم البلاغة. فهذا وسيلة، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول عربي وكلامه عربي، ولا يمكن أن يفهم الإنسان القرآن والسنة إلا إذا كان عالما باللغة، وكذلك يكون عنده علم بعلوم القرآن، وعنده علم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وعلم القراءات في الآيات التي يكون فيها اختلاف قراءات ينبني عليها اختلاف في الحكم، ويكون عنده علم في أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو ميزان الاستنباط من القرآن ومن السنة، ويكون عنده علم بعلوم الحديث، سواء كانت هذه العلوم من جهة الرواية أو كانت من جهة الدراية. وبناء على ذلك إذا توفرت لديه هذه العلوم يستنبط. أما إذا كان المفتي ينقل فتوى عن غيره فإنه لا بد أن ينظر إلى المستوى العلمي للشخص الذي ينقل عنه، ولا ينسب هذا النقل إلى نفسه، ولكن ينسبه إلى من نقل عنه، ولا فرق في ذلك بين أن ينقل الفتوى من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الثالثة، يعني عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أو مثلا عن الأئمة الأربعة. المهم أنه يعني يضيف الفتوى إلى الشخص الذي نقل عنه. أما كون أن الشخص يطلق نفسه وإذا سئل عن أمر أجاب عنه وليست عنده بصيرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا الأمر لما فيه من الخطورة إلا وهو على بصيرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات أسماء من مكة المكرمة: ما حكم دخول الحرم وخاصة الصحن جوار الكعبة لمن عليها الدورة الشهرية؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض فإنها لا تدخل المسجد، لا يجوز لها، وتبقى في بيتها أو تبقى بعيدا عن المسجد وما في حكمه، وإذا أرادت أن تستمع فتجلس في مكان بعيد عن المسجد وما في حكمه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن قراءة القرآن للعبادة إذا أمسكت المصحف بحائل كالقفازات.
الجواب: إذا كانت حائضا فإنها لا تقرأ القرآن، وكذلك إذا كانت نفسا أو كان الرجل جنبا أو المرأة جنب لا يقرؤون القرآن. أما إذا كان عليه حدث أصغر ولبس قفازين من أجل مس المصحف فهذا لا بأس به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعلم أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، فلماذا لا يجهر الإمام بها في القراءة؟
الجواب: أجمع العلماء على أنها آية من سورة النمل، أما كونها آية من الفاتحة فهذا محل خلاف بين العلماء، والله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله، الله سبحانه وتعالى في بداية الكلام ما قال فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي، وما إلى آخر هذا الحديث. فالمقصود أنها ليست آية من الفاتحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول إحدى الأخوات تسأل، تقول بأن زوجها يصافح نساء من أقاربه ومعارفه لسنا بمحارم له، وهو يعلم بحرمة ذلك أو ليس هو بمحرم لهن، وذلك كونه متعود بحيث يقبل كل شيء منهن من المصافح، وأنا أغار على زوجي وعلى محارم الله عندما تنتهك، علما أن ذلك من عادات وتقاليد بلدنا في اليمن، وأنا أريد اغتنام الفرصة حيث أرغب في أن أخبر زوجي بالحكم الشرعي. أحسن الله إليكم.
الجواب: من القواعد المقررة في هذه الشريعة أن العادة محكمة، وأن العرف أصل، لكن في مجال التطبيق إذا كان كل من العرف أو العادة يخالف دليلا من القرآن، من الكتاب، من السنة، يخالف الإجماع، يخالف القياس الصحيح، يخالف القواعد العامة، بمعنى أنهم يتعارفون على ترك واجب، أو يتعارفون على فعل محرم، أو يعتادون ذلك، فالعادة هنا ليس لها موضع. وهذه المسألة هي من العوائد المخالفة للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة لا تحل له، يعني ما صافح امرأة ليست من محارمه، ما صافح امرأة ليست من محارمه فهو يصافح محارمه فقط. ولهذا في بيعة النساء في مكة بايعهن كلاما وبايع الرجال مصافحة، وبناء على ذلك فلا يجوز لزوجك مصافحة من ذكرت في السؤال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: كثر في زمننا هذا قول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن الله غفور رحيم، مما أباح للكثير من الناس الاستهانة بحرمة ما حرمه الله، أرجو توضيح هذا الأمر وتعريف مثل هذه النصوص التي يتشبث بها هؤلاء، أحسن الله إليكم.
الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، والحديث طويل لكن نقتصر منه على هذه الأمور. الأمر الأول أنه سأله عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. ثم سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال له: صدق. الصحابة عنده قالوا: عجبنا له، يعني يسأله ويصدقه، يعني جبريل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يجيب، وجبريل هو الذي يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يعني ذهب جبريل سأل الصحابة رضي الله عنهم يعني من هم، فأخبرهم بذلك، هو سألهم وقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين أن الناس على ثلاث درجات: درجة المحسنين، ودرجة المؤمنين، ودرجة المسلمين. وجاء هذا أصله في القرآن: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هذا في درجة المحسنين، وبمعنى أنه يترك المحرمات والمكروهات ويفعل الواجبات ويفعل المستحبات، ويترك أيضا جميع الأمور التي فيها اشتباه، يعني ما يكون ورعا، دع ما يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما المقتصد فهذا هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وأما الظالم لنفسه فهذا يختلف، قد يكون ظلمه وصل إلى درجة أنه ارتكب نوعا من أنواع الكفر الأكبر، أو ارتكب نوعا من أنواع النفاق الأكبر، أو ارتكب نوعا من أنواع النفاق الأكبر، أو ارتكب الشرك الأصغر، أو ارتكب مثلا خصلة من خصال النفاق الأصغر، أو خصلة من خصال الكفر الأصغر، فيكون ظالما لنفسه على حسب المخالفة التي وقعت منه. وبناء على ذلك كله فإن نطق الإنسان بكلمة لا إله إلا الله مع وجود مخالفة، يعني مع ارتكابه لنوع من أنواع الشرك الأكبر، أو نوع من أنواع الشرك الكفر الأكبر، أو نوع من أنواع النفاق الأكبر، هذه لا ينفعه النطق بها. فتحقيق هذه الكلمة هو عبادة الله جل وعلا على الوجه الذي يرضيه، يعني إثبات التوحيد من جهة ونفي الشرك من جهة أخرى. لكن كما ذكرت قبل قليل في مسألة الظالم لنفسه، لأنه قد ينطق بهذه الكلمة لكن يكون ظالما لنفسه ظلما لا يخرج به من الإسلام، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشخص يجتمع فيه إيمان وكفر أصغر، يعني مثلا يكون مؤمن لكن يزني، يكون مؤمن لكن يسرق، يكون مؤمن لكن يشرب الخمر. فمذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بمعصيته، وهذا بخلاف قول هذا بخلاف عقيدة المرجئة، فإن المرجئة إذا حصل عند الإنسان اعتقاد بقلبه بالله جل وعلا نطق بكلمة لا إله إلا الله فإن هذا يكفي، ولو أنه لم يصلي ولم يزكي ولم يصم، يعني ترك أركان الإسلام، وكذلك حصلت منه المخالفات الأخرى في ترك الواجبات وكذلك في فعل المحرمات. فلا بد أن يتنبه الإنسان أنه كلما عمل طاعة قربته إلى الله، وكلما عمل معصية أبعدته عن الله بحسب هذه المعصية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة من أبين، محافظة أبين في اليمن، من أم عمر فيما يبدو. عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. تسأل عن صلاة الضحى، كم عدد ركعاتها ومتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
الجواب: أقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي قبل الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله لكم. أيضا تسأل عن أربع ركعات قبل الظهر، هل هي من الراتبة أو تختلف عن الراتبة؟ بمعنى أن أصلي الراتبة ثم أصلي الأربع؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فالواحد فإنه يحافظ عليهن. ولهذا من العلماء من قال إن راتبة الظهر أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلتها أيضا تسأل عن صلاة التراويح أو قيام الليل، متى تبدأ هذه الصلاة وكيف تصليها وما هو الشفع والوتر؟ تقول: أنا أصلي في بيتي ولا أعرف هذه الأمور، أرجو إيضاحها بالتمام لي.
الجواب: صلاة الليل إن صلاها الإنسان بين المغرب والعشاء، ولكن الوتر يكون بعد العشاء، لكن إذا صلى بين المغرب والعشاء فهذا يعتبر من قيام الليل. وإن صلى بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الراتبة صلى ما تيسر له، ولا حد لذلك، لأن الناس يختلفون من ناحية القوة ومن ناحية الظروف ومن ناحية أيضا القدرة على القيام آخر الليل أو عدم القدرة لوجود مانع ما من الموانع. فمن استطاع أن يقوم آخر الليل فلا شك أن هذا أفضل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لن يقوم آخر الليل فإنه يصلي صلاة الليل بعد العشاء، يصلي ما تيسر له. والرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يصلي 11 ركعة، وفي بعض الأحيان 13 ركعة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود وما إلى ذلك. فالشخص إذا كانت عنده قوة يطيل الركوع يطيل القيام والركوع والسجود فهذا خير، لكن المقصود أنه يصلي على حسب حاله. فإن صلى مثلا 10 ركعات ثم صلى الشفع والوتر، أو صلى 8 ركعات وصلى الشفع والوتر، أو أنه مثلا صلى أكثر من ذلك وفي الآخر يوتر، فإن بعض الناس قد يصلي كثيرا لوجود الرغبة منه من جهة، ووجود القوة من جهة أخرى، وعدم وجود العوارض من جهة ثالثة. والشفع هو أن الشخص يصلي ركعتين ثم الوتر يصلي ركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة من أبين اليمن، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، تذكر أنها حجت ولم تقل لبيك حجا أو عمرة، وهي لا تدري أنه لا بد أن تقول هذا، تقول هل حجي صحيح؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوت في قلبها أنها حاجة، سواء كان حجا مفردا أو قرانا أو تمتعا، وهكذا إذا جاءت وكانت ناوية للعمرة فقط، فإن هذا يكفيها، وهي معذورة بعدم النطق لجهلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال يقول كاتبه: كثرت في أيامنا هذه اختلافات الفتاوى بين العلماء مما شتت الأمة، وجعل ممن هم ضعاف النفوس الاتكال على هذا الخلاف الكثير، فأخذوا ما ينفع ويتبع هواهم، ملقين باللوم وحمل الإثم على من أفتى، حتى طالت الاختلافات في الفتاوى وتغييرها كبار العلماء، فما تعليقكم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: هذه المسألة أو هذا السؤال يتعلق بالمفتي من جهة، ويتعلق بالمستفتي من جهة أخرى، وكذلك يتعلق بالفتوى. وبناء على ذلك، فإن الشخص الذي هو المستفتي إذا أشكل عليه أمر من الأمور، فقد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل عما أشكل عليه، وأما المفتي فقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للشخص أن يفتي في مسألة إلا وعنده علم منها. وأما بالنظر للشيء المستفتى عنه فهذا متعلق بالمستفتي من جهة ومتعلق بالمفتي من جهة أخرى، وذلك أن الأسئلة التي يقع وذلك أن الأمور التي يقع السؤال عنها تكون مختلفة، فمنها ما لا يقع أصلا ومنها ما يحتمل الوقوع ومنها ما يكون على سبيل اختبار المسؤول ومنها ما يكون من الأمور التي يراد فيها التشويش على الناس. ولهذا تجد بعض السائلين يسأل عن المسألة الواحدة مجموعة من الأشخاص، وقد يسجل هذه الأمور هذه الإجابات ثم ينشرها للناس. هذا من جهة المستفتي ومن جهة المفتي ومن جهة المسألة المسؤول عنها، وبناء على ذلك كله فإن السائل يسأل عن أمر واقع فقط. أما أنه يسأل عن أمر يتمكن من البحث عنه هو بمفرده فهذا لا يسأل عنه، إنما يسأل عن مسألة واقعة فقط، والمسؤول الذي هو المفتي هذا ينظر في السؤال، فإذا كان مسألة واقعة أجاب عنها، وإذا كانت مسألة لم تقع لنفس السائل فإنه يعني عاد ينظر، لأن بعض المسائل قد مثلا يكون فيها شيء من الإشكال ولا يتمكن السائل عن معرفتها، ففي إمكانه أن يساعده على ذلك. لكن فيه جانب آخر، وهو أن بعض الأشخاص الذين تصدر منهم الفتاوى هم يحتاجون إلى أن يتنبهوا لأنفسهم، وذلك أن بعض الأشخاص لا تكون عنده البنية التحتية العلمية الكافية لأن يجيب عن المسألة التي سئل عنها. وبيان لذلك أن الله جل وعلا أنزل القرآن، والقرآن هو أصل التشريع، والسنة مبينة للقرآن، وما جاء من زيادة في السنة عن القرآن فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشخص يستمد المسائل العقدية والمسائل الفقهية من القرآن والسنة، ولكن هذا الاستمداد يحتاج إلى معرفة وسائل لا بد من توفرها عند الشخص. من هذه الوسائل علم اللغة، سواء كان علم المفردات أو علم الجمل. وعلم المفردات من جهة مفردات اللغة وتصنيفها واشتقاقها، وأما من جهة التركيب فهو علم النحو وعلم البلاغة. فهذا وسيلة، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول عربي وكلامه عربي، ولا يمكن أن يفهم الإنسان القرآن والسنة إلا إذا كان عالما باللغة، وكذلك يكون عنده علم بعلوم القرآن، وعنده علم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وعلم القراءات في الآيات التي يكون فيها اختلاف قراءات ينبني عليها اختلاف في الحكم، ويكون عنده علم في أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو ميزان الاستنباط من القرآن ومن السنة، ويكون عنده علم بعلوم الحديث، سواء كانت هذه العلوم من جهة الرواية أو كانت من جهة الدراية. وبناء على ذلك، إذا توفرت لديه هذه العلوم يستنبط. أما إذا كان المفتي ينقل فتوى عن غيره، فإنه لا بد أن ينظر إلى المستوى العلمي للشخص الذي ينقل عنه، ولا ينسب هذا النقل إلى نفسه، ولكن ينسبه إلى من نقل عنه. ولا فرق في ذلك بين أن ينقل الفتوى من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الثالثة، يعني عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أو مثلا عن الأئمة الأربعة. المهم أنه يعني يضيف الفتوى إلى الشخص الذي نقل عنه. أما كون أن الشخص يطلق نفسه وإذا سئل عن أمر أجاب عنه وليست عنده بصيرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا الأمر لما فيه من الخطورة إلا وهو على بصيرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات أسماء من مكة المكرمة: ما حكم دخول الحرم وخاصة الصحن جوار الكعبة لمن عليها الدورة الشهرية؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض فإنها لا تدخل المسجد، لا يجوز لها، وتبقى في بيتها أو تبقى بعيدا عن المسجد وما في حكمه، وإذا أرادت أن تستمع فتجلس في مكان بعيد عن المسجد وما في حكمه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن قراءة القرآن للعبادة إذا أمسكت المصحف بحائل كالقفازات.
الجواب: إذا كانت حائضا فإنها لا تقرأ القرآن، وكذلك إذا كانت نفسا أو كان الرجل جنبا أو المرأة جنب لا يقرؤون القرآن. أما إذا كان عليه حدث أصغر ولبس قفازين من أجل مس المصحف فهذا لا بأس به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعلم أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، فلماذا لا يجهر الإمام بها في القراءة؟
الجواب: أجمع العلماء على أنها آية من سورة النمل، أما كونها آية من الفاتحة فهذا محل خلاف بين العلماء، والله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله، الله سبحانه وتعالى في بداية الكلام ما قال فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي، وما إلى آخر هذا الحديث. فالمقصود أنها ليست آية من الفاتحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول إحدى الأخوات تسأل، تقول بأن زوجها يصافح نساء من أقاربه ومعارفه لسنا من محارم له، وهو يعلم بحرمة ذلك أو ليس هو بمحرم لهن، وذلك كونه متعود بحيث يقبل كل شيء منهن من المصافح، وأنا أغار على زوجي وعلى محارم الله عندما تنتهك، علما أن ذلك من عادات وتقاليد بلدنا في اليمن، وأنا أريد اغتنام الفرصة حيث أرغب في أن أخبر زوجي بالحكم الشرعي أحسن الله إليكم؟
الجواب: من القواعد المقررة في هذه الشريعة أن العادة محكمة، وأن العرف أصل، لكن في مجال التطبيق إذا كان كل من العرف أو العادة يخالف دليلا من القرآن، من الكتاب، من السنة، يخالف الإجماع، يخالف القياس الصحيح، يخالف القواعد العامة، بمعنى أنهم يتعارفون على ترك واجب، أو يتعارفون على فعل محرم، أو يعتادون ذلك، فالعادة هنا ليس لها موضع. وهذه المسألة هي من العوائد المخالفة للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة لا تحل له، يعني ما صافح امرأة ليست من محارمه، ما صافح امرأة ليست من محارمه، فهو يصافح محارمه فقط. ولهذا في بيعة النساء في مكة بايعهن كلاما، وبايع الرجال مصافحة، وبناء على ذلك فلا يجوز لزوجك مصافحة من ذكرت في السؤال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: كثر في زمننا هذا قول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الله غفور رحيم، مما أباح للكثير من الناس الاستهانة بحرمة ما حرمه الله. أرجو توضيح هذا الأمر وتعريف مثل هذه النصوص التي يتشبث بها هؤلاء، أحسن الله إليكم.
الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، والحديث طويل لكن نقتصر منه على هذه الأمور. الأمر الأول أنه سأله عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. ثم سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال له: صدقت. الصحابة عنده قالوا: عجبنا له، يعني يسأله ويصدقه، يعني جبريل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يجيب، وجبريل هو الذي يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يعني ذهب جبريل سأل الصحابة رضي الله عنهم يعني من هم، فأخبرهم بذلك، هو سألهم وقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين أن الناس على ثلاث درجات: درجة المحسنين، ودرجة المؤمنين، ودرجة المسلمين. وجاء هذا أصله في القرآن: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هذا في درجة المحسنين، وبمعنى أنه يترك المحرمات والمكروهات، ويفعل الواجبات، ويفعل المستحبات، ويترك أيضا جميع الأمور التي فيها اشتباه، يعني ما يكون ورعا، دع ما يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما المقتصد فهذا هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وأما الظالم لنفسه فهذا يختلف، قد يكون ظلمه وصل إلى درجة أنه ارتكب نوعا من أنواع الكفر الأكبر، أو ارتكب نوعا من أنواع النفاق الأكبر، أو ارتكب نوعا من أنواع النفاق الأكبر، أو ارتكب الشرك الأصغر، أو ارتكب مثلا خصلة من خصال النفاق الأصغر، أو خصلة من خصال الكفر الأصغر، فيكون ظالما لنفسه على حسب المخالفة التي وقعت منه. وبناء على ذلك كله، فإن نطق الإنسان بكلمة لا إله إلا الله مع وجود مخالفة، يعني مع ارتكابه لنوع من أنواع الشرك الأكبر، أو نوع من أنواع الشرك الكفر الأكبر، أو نوع من أنواع النفاق الأكبر، هذه لا ينفعه النطق بها. فتحقيق هذه الكلمة هو عبادة الله جل وعلا على الوجه الذي يرضيه، يعني إثبات التوحيد من جهة ونفي الشرك من جهة أخرى. لكن كما ذكرت قبل قليل في مسألة الظالم لنفسه، لأنه قد ينطق بهذه الكلمة لكن يكون ظالما لنفسه ظلما لا يخرج به من الإسلام، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشخص يجتمع فيه إيمان وكفر أصغر، يعني مثلا يكون مؤمن لكن يزني، يكون مؤمن لكن يسرق، يكون مؤمن لكن يشرب الخمر. فمذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بمعصيته، وهذا بخلاف قول، هذا بخلاف عقيدة المرجئة. فإن المرجئة إذا حصل عند الإنسان اعتقاد بقلبه بالله جل وعلا نطق بكلمة لا إله إلا الله، فإن هذا يكفي ولو أنه لم يصلي ولم يزكي ولم يصم، يعني ترك أركان الإسلام، وكذلك حصلت منه المخالفات الأخرى في ترك الواجبات وكذلك في فعل المحرمات. فلا بد أن يتنبه الإنسان أنه كلما عمل طاعة قربته إلى الله، وكلما عمل معصية أبعدته عن الله بحسب هذه المعصية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة من أبين، محافظة أبين في اليمن، من أم عمر فيما يبدو. عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، تسأل عن صلاة الضحى، كم عدد ركعاتها ومتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
الجواب: أقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي قبل الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن 4 ركعات قبل الظهر، هل هي من الراتبة أو تختلف عن الراتبة، بمعنى أن أصلي الراتبة ثم أصلي 4؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فالواحد فإنه يحافظ عليهن. ولهذا من العلماء من قال إن راتبة الظهر 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلتها أيضا تسأل عن صلاة التراويح أو قيام الليل، متى تبدأ هذه الصلاة وكيف تصليها وما هو الشفع والوتر؟ تقول: أنا أصلي في بيتي ولا أعرف هذه الأمور، أرجو إيضاحها بالتمام لي.
الجواب: صلاة الليل إن صلاها الإنسان بين المغرب والعشاء، ولكن الوتر يكون بعد العشاء، لكن إذا صلى بين المغرب والعشاء فهذا يعتبر من قيام الليل. وإن صلى بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الراتبة صلى ما تيسر له، ولا حد لذلك، لأن الناس يختلفون من ناحية القوة ومن ناحية الظروف ومن ناحية أيضا القدرة على القيام آخر الليل أو عدم القدرة لوجود مانع ما من الموانع. فمن استطاع أن يقوم آخر الليل فلا شك أن هذا أفضل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لن يقوم آخر الليل فإنه يصلي صلاة الليل بعد العشاء، يصلي ما تيسر له. والرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يصلي 11 ركعة وفي بعض الأحيان 13 ركعة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود وما إلى ذلك. فالشخص إذا كانت عنده قوة يطيل الركوع يطيل القيام والركوع والسجود فهذا خير، لكن المقصود أنه يصلي على حسب حاله. فإن صلى مثلا 10 ركعات ثم صلى الشفع والوتر، أو صلى 8 ركعات وصلى الشفع والوتر، أو أنه مثلا صلى أكثر من ذلك وفي الآخر يوتر، فإن بعض الناس قد يصلي كثيرا لوجود الرغبة منه من جهة ووجود القوة من جهة أخرى وعدم وجود العوارض من جهة ثالثة. والشفع هو أن الشخص يصلي 2 ركعات ثم الوتر يصلي 1 ركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة من أبين اليمن، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، تذكر أنها حجت ولم تقل لبيك حجا أو عمرة، وهي لا تدري أنه لا بد أن تقول هذا، تقول هل حجي صحيح؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوت في قلبها أنها حاجة، سواء كان حجا مفردا أو قرانا أو تمتعا، وهكذا إذا جاءت وكانت ناوية للعمرة فقط، فإن هذا يكفيها وهي معذورة بعدم النطق لجهلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.